الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الغني الحميد الفعال لما يريد، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، وحق حمده أن يكون الحمد حمد العارفين، حمد الشاكرين، حمد المتدبرين المفكرين، أن يكون الحمد نطقا باللسان مترجما عما في الجنان، فهو الله سميع الدعاء، وهو وحده مجيب الرجاء، وأشهد أن لا إله إلا الله ملجأ كل خائف وغوث كل ملهوف وعون كل مظلوم وعز كل ذليل، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام الخاشعين وسيد الذاكرين الضارعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المؤمنين، يا عمار بيوت الله، إن لله تبارك وتعالى نعما وأفضالا يمنح منها ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء ومتى يشاء، لا يسأل عما يفعل، هو الفعال لما يريد، وهو ذو الفضل العظيم. وإن لله سبحانه في أيام دهره لنفحات، ألا فتعرضوا لها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اصطفى الله تعالى من البشر أناسا، واصطفى من الأزمنة، واصطفى من الأمكنة، وجعل في هذا وذاك مواسم لعباده، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، مواسم يزاد فيها إنعامه، وأسواقا يعظم فيها عطاؤه، فهنيئا لمن شمر لها وكان من تجارها. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. من هذه المواسم أيها الإخوة المؤمنون الشهور المباركات، الشهور المباركات التي مطلعها رجب، الشهر المحرم الفرد، وإن من أربح التجارات مع الله سبحانه تجارة الدعاء مع الله، وقد جاء الدعاء في القرآن أمرا وخبرا. جاء أمرا في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، وجاء خبرا في قوله تبارك وتعالى إنهم كانوا يسابقون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وجاء تعليما في وقت قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الدعاء طلب من العبد، العبد يطلب من ربه، وكلنا يعلم أن الله تعالى قد طلب من عباده، ولكن شتان ما بين الطلبين. طلب الله من عباده أمر وتكليف، وطلب العبد من ربه دعاء وضراعة وذل ومسكنة وفقر وحاجة. تقول رب اغفر لي، صيغة اغفر صيغة أمر، ولكننا لا نقول أمرا، فالعبد لا يأمر ربه، ولكن الخالق سبحانه يأمر الناس، لأن الأمر يصدر من أعلى إلى أدنى. وأما إذا صدر الطلب من أدنى إلى أعلى سميناه دعاء وضراعة. الله تعالى يطلب من العباد لا لمنفعته سبحانه، فهو الغني عن خلقه، ولكن العباد يطلبون من ربهم لفقرهم وحاجتهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله يطلب من عباده مطالب محددة في حدود طاقاتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن العبد يطلب من الله ما دام ملتزما حدود الدعاء وآدابه، يطلب من الله تعالى دون حد. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يطلب منا إذا سألنا ربنا أن نعظم السؤال وأن نكبر الرجاء. من سأل ربه فليعظم المسألة، سألوا الله الفردوس الأعلى. يطلب منا قدر طاقتنا، فهو الرحيم بنا، ولكننا حين نطلب من الله نطلب طلبا مؤمنين بأن الله سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مؤمنين بأن البشر جميعا بل ومعهم الجن لو اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منهم مسألته فأعطى الله كل سائل سؤله ما نقص ذلك من ملكه شيئا. الدعاء أخي المسلم ينظر إليه كثير من الناس على أنه مسألة بسيطة، وذلك يتنافى كل التنافي مع قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، وليس شيء أحب إلى الله من الدعاء. وما دام الدعاء مخ العبادة إذن له إيحاءات وفيه أسرار ينبغي أن نتوقف عليها، حتى إذا ما دعونا استحضرناها، فكان الدعاء حيا نابضا مقبولا بإذن الله سبحانه. أخي المسلم تأمل، تأمل إنسانا صادقا في دعائه، تأمله جالسا وقد استقبل القبلة وجمع كفيه ورفعهما إلى الله تبارك وتعالى يسأل الله حاجته. تأمله وادرس موقفه لتأخذ منه أنه إنسان مؤمن بوجود الله، فإن المعدوم لا يدعى. مؤمن بقدرة الله، فإن العاجز لا يلجأ إليه. مؤمن بسمع الله، فإن الأصم لا ينادى. مؤمن بغنى الله، فإن الفقير لا يسأل. مؤمن بكرم الله، فإن البخيل لا يطلب منه شيء. مؤمن برحمة الله، فإن القاسي لا رجاء فيه. مؤمن بعلم الله، فإن الذي لا يعلم لا يسأل ولا ينادى. كل ذلك، كل هذه الشفافية، كل هذه العقائد يترجمها موقف المؤمن الصادق في إيمانه وهو يدعو الله تبارك وتعالى. أرأيتم أجل أو أجمل ما من صدق العقيدة بوجود الله ووحدانيته وصفاته وأسمائه التي يترجم عنها ذلك الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تأمل الداعي أخي المسلم لتلمس أنه إنسان عرف فقره، ولولا الفقر ما سأل، أدرك عجزه، ولولا العجز ما لجأ إلى الله تبارك وتعالى. تأمل أخي المسلم الداعي وهو يدعو الله تبارك وتعالى لتدرك أنه إنسان فهم مواطن السؤال في القرآن. ففي القرآن يسألونك، وإذا سألك، وقد تكررت في القرآن 13 مرة أو 14 مرة على رأي في آية حيث فيها سؤالان ولكنهما في موضوع واحد، فمن حيث الصيغة 14، ومن حيث الموضوع 13 موضوعا. كل هذه الأسئلة قد تدبرها المؤمن أو سمع عنها على الأقل، كل سؤال فيها نجد الكريم سبحانه وتعالى قد وكل الجواب فيها إلى أحب خلقه إليه محمد صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وهكذا كل سؤال وجه من المؤمنين أو من غيرهم وكل الجواب فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلا سؤالا واحدا، وهو السؤال عن قرب الله وعن كرم الله، فقد تولى الله الإجابة فيه بنفسه ولم يكلها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وإن ذلك هو قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سر من الأسرار أدركه المؤمن فتجده يدعو الله بنفسه ويرغب إليه بذاته دون أن يتخذ وسيطا بين الله. أدرك أن الله سبحانه ليس معه رب يدعى، وليس له وزير يؤتى، وليس على بابه حاجب ينشى، بل إن أقل عباد الله شأنا في المجتمع، إن كان الناس يقلون ويكبرون بشؤونهم الدنيوية، في استطاعته وفي إمكانه أن يطرق باب الله تبارك وتعالى وحده، وأن يخاطب الله تعالى منفردا، والله من فوقه يسمع له ويجيب دعاءه، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وتأمل أخي المسلم ما في الآية الكريمة من ود وقرب وأنس يسكب في قلوب المؤمنين، عظيم الأمل وكبير الرجاء. قارنوا بين معاملة ربكم لكم وبين معاملتكم لأنفسكم، بين معاملة كبار الدنيا لمن دونهم، وبين معاملة الخالق القهار سبحانه. يقول للمؤمن: وإذا سألك عبادي عني، ولم يصرح بكلمة قل كما صرح بها في آيات كثيرة، ولكنه أجاب بنفسه فقال إني قريب. وأبدع من ذلك، إن كان في القرآن بديع وأبدع وحسن وأحسن، الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، يسمعون القول فيتبعون أحسنه، أن الله تعالى لم يقل فإني قريب أسمع دعاءه ثم أجيبه أو ثم أجيبه، لم يقل هذا، لم يقل فإني قريب أسمع الدعاء، ولكنه طوى السمع وعجل بتعجيل البشرى وغرس الأمل والرجاء في نفس المؤمن وأسرع بالإجابة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأجيب دعوة الداعي إذا دعان. كلمة إذا نلمح فيها روح الشرطية، شرط ومشروط. إذا دعاني أجبت له إجابة فورية لا تلكؤ فيها، لا تأخر فيها، لأننا قلنا إن الله مفزع كل طالب وغوث كل ملهوف. وإذا أتيت الله تعالى تمشي أتاك هرولة، وإن سعيت إليه ذراعا سعى إليك باعا، لا إله إلا هو. ثم بعد ذلك نلمس في الآية كلها نداوة وحلاوة. هذه النداوة نلمسها كذلك أخي المؤمن في قوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. أجابك، أجاب الله دعاءك، فاستجب دعوة الله وآمن بالله، عامل الله بما يعامله، هو القوي وقد استجاب دعوتك أيها الفقير الضعيف، فاستجب له دعوته لأنه الخالق الرازق. ثم يبين الله تبارك وتعالى ما يرغبك وما يحببك وما يجعلك تسجد لله ليلا نهارا شاكرا مزيد إنعامه وكبير إفضاله. تأمل تأمل وتأمل كيف قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لمنفعتهم لا لمنفعتي. أخذناها من أين؟ من قوله سبحانه: لعلهم يرشدون. يؤمنوا بي ويستجيبوا لي كما أجبت لهم، لا لي، فأنا الغني، ولكن لمصلحتهم، لرشادهم، لفلاحهم، لعلهم يرشدون. هذا الدعاء، هذا اللجأ إلى الله، ماذا يحمل الإنسان عليه؟ ما الذي يدفعك إلى الدعاء؟ يدفعك إلى الدعاء أخي المؤمن وإلى الإكثار منه معرفتك بنفسك، أن تقارن بين معاملة الله لك ومعاملتك له، بين نعم الله عليك وبين سلوكك مع الله، لتدرك الفارق الكبير، ولتعرف تماما أنه ليس هناك إلا أحد أمرين: إما عفو الله ورحمته، وإما الهلاك والعطف. لو نظرت إلى عملك وقارنته تماما بأنعم الله له وفضله عليك وكنت صادقا في المقارنة، لا تجد لك شيئا اللهم إلا أحد أمرين: إما أن يغفر الله لك ويعفو عنك ويرحمك، وإما الهلاك والعطب. وبذلك تندفع لاجئا إلى الله، ضارعا إلى الله تبارك وتعالى، ويشرح ذلك ويشرح تلك المقايسة، وينبهنا إليها هذا الحديث القدسي الذي يقول يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه، حيث يقول الله: إني وابن آدم لفي شأن عظيم، خيري إليه نازل وشره إلي صاعد، أتحبب إليه بالنعم وأنا الغني، ويتبغض إلي بالمعاصي وهو الفقير، ومع ذلك إن تاب إلي قبلته وإن رجع إلي أسرته. سبحان الله والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحملك على الدعاء وعلى الإكثار منه وعلى فهمه وحاجتك إليه أن تعقد هذه المقارنة وأن تكون بصيرا بموقعك في الحياة. تأمل أكلك وشربك ولبسك وقولك وعملك، ماذا فيه لله وماذا فيه للشيطان والهوى. تأمل موقعك من أوامر الله، تأمل موقعك من نواهي الله، تأمل موقعك من كلام سماع كلام الله وسماع كلام البشر الذين لا ينفعون أنفسهم فضلا عن أن ينفعوك أنت.
حينئذ تدرك مدى حاجتك إلى الضراعة إلى الله تبارك وتعالى. ومما يحمل الإنسان كذلك إلى الضراعة إلى الله ما يكرهه كثير من الناس، يكرهون البلاء، يكرهون الشدائد، يكرهون حلول المصائب، مع إن في نزولها تمحيصا وتخليصا واختبارا وثقلا وتقوية، ثم إن فيها دفعا للإنسان طبيعي الحلاج
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إليه. ويقول الله تعالى في سورة الروم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وفي سورة الزمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وفي سورة فصلت: وإذا مس الإنسان الضر دعا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الضر فذو دعاء عريض، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدفع وذلك تجد الناس عند المرض يدعون الله، عند المحكمة يدعون الله، العمليات الجراحية يدعون الله، امتحان أولادهم يدعون الله. فإذا ما حقق الله لهم رجاءهم نسوا ربهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن الدعاء كما يقول صلى الله عليه وسلم مخ العبادة. هذا الدعاء وذلك اللجأ مبدأ من مبادئ الإسلام، ومبادئ الإسلام وقيمه لا تعدم حاقدين عليها مشوشين لها مشككين الناس فيها. وربما يكون هناك إنسان مؤمن والحمد لله، ولكن فكره يقول له ما فائدة الدعاء؟ إذا كانت مشيئة الله قد أرادت وجود الشيء فلا حاجة إلى الدعاء، وإذا كانت مشيئة الله لا تريد وجود الشيء فلا فائدة في الدعاء. فما فائدة الدعاء؟ هناك قضاء وقدر. وباختصار الجواب، ولو أنها مسألة علمية ولكنها ليست صعبة، سهلة جدا جدا، هناك جواب سهل. يا أخي، هل تظن هل تشك في علم الله؟ هل تشك في صدق الله؟ الله تبارك وتعالى الذي قال أنا الفعال لما يريد، والذي قال رسوله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هو الذي قال ادعوني أستجب لكم، وهو الذي قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو الذي مدح الداعين اللاجئين إليه سبحانه وتعالى. إذن المسألة لا خطأ فيها، ولا بد هناك من فائدة في الدعاء، إلا أن ذهنك وعقلك لم يصل إليها، فلا تجعل عقلك سلطانا على الله سبحانه وتعالى. آمن بما قال الله وفتش عن الحكمة، وآمن أن هناك حكمة وأن هناك دقة كشفت لك أو لم تكشف عليك لك. نقول له هذا جواب سهل. الجواب الأدق إنك قلت إذا اقتضت وجود الشيء وإذا لم تقتضي وجود الشيء. هناك قسم ثالث، فالمشيئة الله قد تقتضي وجود الأمر الواحد، وقد لا تقتضي وجود هذا الأمر اثنين. أمر ثالث، وقد تقتضي وجود هذا الشيء بشرط، تقتضي وجود الأمر بشرط الدعاء، فلا يتحقق الأمر إلا بوجود الشرط، وهذا الشرط أيضا من قضاء الله. وأضرب لكم مثلا: أراد الله لك أن تشبع، هل تشبع دون أكل؟ أراد الله لك أن تروى، هل يحدث ريك بدون شرب؟ أراد الله لك أن يكون لك ولد، هل يوجد ولد بدون زواج وكذا وكذا؟ أراد الله لك أن تنتج حديقتك أو ينتج حقلك، هل ينتج الحقل دون حرث وبذ؟ كلا ورب العزة. فكما أراد الله واقتضت مشيئته وجود الشبع ووجود الري ووجود الولد ووجود الزرع أو الحصاد، وشرع لذلك أسبابا وربط هذا القضاء بأسباب، فكذلك ربط الله إجابات وفضائل وعطاءات، هذه العطاءات مشروطة بالدعاء. فإذا وجد الدعاء وجد العطاء، كما إذا وجد السبب وجد المسبب. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أركان الدعاء أخي المؤمن أربعة: الداعي والمدعو والأمر المدعو به وصيغة الدعاء. من هذه كل ركن من هذه الأركان له شروط وله آداب، إلا ركن واحد وهو الركن الأعظم، وهو الله تبارك وتعالى الذي لا يدعى سواه ولا يطلب غيره. وإذا سألت فاسأل الله. ولكن من شروط الداعي أن يكون مؤمنا صادقا في دعائه، وصدق الدعاء يتحقق بالكلام الذي قلناه، أن يؤمن بوجود الله وصفات الله وأسماء الله وكذا وكذا، وأن يحرص على آداب الدعاء. ومن أهم الشروط أن يترك أكل الحرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له استفهام يقصد به الاستبعاد، يعني يستبعد أن يستجاب لمثل ذلك. وقد جاء في الحكم والأثر إن الله تعالى لا يقبل الدعاء من فم أنتن من أكل الحرام. أكل الحرام يمنع الدعاء. كذلك من آداء هذه شروط، ومن شروط الصيغة أن تكون صيغة طيبة، أن لا يتكلف فيها السجع، وأن يكون الأمر المدعو به أمرا يجوز طلبه عقلا وفعله شرعا، فلا تطلب المستحيل، وألا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ويقول: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى ثلاث. يعني تجارة ربحانة 100% إحدى ثلاث: إما أن يعجل له، يعني إما أن يعطيه ما طلب، وإما أن يؤتيه من الخير مثلها، يعني لا يعطيك نفس المطلوب ولكن يعطيك مثله من الخير، وإما أن يرفع عنه من السوء بمثلها. وجاء في رواية: ما لم يعجل. فسئل صلى الله عليه وسلم: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: أن يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. يمن يدعي مرة أو اثنين ولا يجد المطلوب قد تحقق، وهو لا يدري أن الله تبارك وتعالى ربما أعطاه خيرا من ذلك، فيقول: دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عن الدعاء، يعني ينقطع عن الدعاء. لا إله إلا الله. الله تبارك وتعالى يحب للمؤمن أن يلح في الدعاء، وأن يكثر منه وأن يرغب إلى الله تحقيقا للعبودية وتحقيقا للعقيدة التي تحدثنا عنها. وكلما ألححت في الدعاء كان لك ثواب غير الإجابة، لأن الدعاء تمجيد وتعظيم للمدعو وذكر لله تبارك وتعالى، ولذكر الله سبحانه ثواب كبير ما أحوجنا إليه أيها الإخوة المؤمنون. هذه آداب، هذه شروط. ومن آداب الدعاء أن تستقبل القبلة وأن تكون على طهارة وأن ترفع يديك إلى الله، وأصح ما روي في رفع اليدين أن تجمع كفيك وأن ترفعهما إزاء منكبيك، يعني إزاء الكتفين أو بإزاء الوجه، فلا ترفعها فوق رأسك ولا تخفضها أكثر من ذلك. هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت رجوعا ارجع إلى نيل الأوتار أو كتاب الأذكار للنووي أو الأدب المفرد للبخاري رضي الله رحمهم الله أجمعين. هناك أناس يقولون، روي عن أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في دعاء إلا في دعاء الاستسقاء. هذا حديث صحيح. ولكن هناك حديث آخر في الصحيح أن الرسول عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة رفع يديه ودعا للمسلمين وبهداية المشركين. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا يوم قتل عم أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وعامر بن الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه يروي وفي الصحيح أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت فادعوا عليها. دوس قبيلة دوس اللي منها أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. إن دوس عصت فادعوا عليها. ماذا كان من نبي الرحمة؟ رفع يديه ولم يدعو عليها، ودعا لها وقال: اللهم اهد دوسا إلى الإيمان. رسول. ومن آداب الدعاء ألا يعتدي الإنسان في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ما الاعتداء في الدعاء؟ أن ترفع صوتك أكثر من اللازم. إن الذي تدعوه ليس أصم ولا غائب. والله تعالى مدح زكريا عليه السلام بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. وأن تكون راغبا راهبا إلى الله تبارك وتعالى، وأن تستمر في الدعاء وأن لا تدعو بمعصية. ومن آداب الدعاء كذلك أن يكون دعاؤك للآخرة أكثر من دعائك للدنيا. الذين الإنسان يدعو بما يحب، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل طفل يحب ثدي أمه، فمن كان ثديه غذاء الدنيا أحب الدنيا، ومن كان غذاؤه لب الآخرة وعطاء الآخرة وكتاب الله وقرآن الله أحب الآخرة لأنها أمه. ففي واحد عاش من الدنيا وواحد عاش وأخذ آخرة أمه فدعا إليها لأنه تربى على مبادئها. ومع ذلك من عمل للآخرة لم يحرم الدنيا أبدا، ولكن من عمل للدنيا حرم الآخرة. وتلك حكمة الدعاء. أخي المؤمن، فيه أفكار كثيرة جدا، ولكن هناك نقطة واحدة أتحدث فيها على عجل. ادعوا للأحياء وللأموات. يجي واحد يقول لك: يا أخي لا تدعو للأموات، لأن الله تعالى يقول: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ويقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ابن فسد يعني. قل له: يا أخي تأمل الحديث ولا تضيق واسعا، لا تضيق واسعا، لا تحرم الناس من فضل أعطاه الله لهم. الحديث يقول: انقطع عمله، ولم يقل انقطع نفعه، فهو ينتفع بدعاء الأحياء. واكبر دليل على ذلك في القرآن وفي السنة وفي العمل. في القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين سبقونا في الأموات، وهذا بنص القرآن. ودعوة نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. صلاة الجنازة ناس ماذا فيها؟ دعاء. تحية القبور في السنة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا أبعدهم. ويقول: غفر الله لنا ولكم. هذه أدعية مأثورة وأدلة واضحة. ولكن لماذا حب التضييق؟ لماذا حب الظهور بمخالفة ما شاع وراج بين الناس، صحابة وتابعين وتابع التابعين، ورضيته الأمة بالقبول وساندته الأدلة من قرآن وسنة؟ الدعاء: التمسوا أوقاته الشريفة، وهي كثيرة، ومن أوقاته العظيمة ما بين الأذان والإقامة، من أوقاته أحواله الشريفة حال السجود، من أوقاته الشريفة أدبار الصلوات وأدبار السجود. ولذلك وأحيي فيكم تلك الاستجابة وهذه الرغبة في جلوسكم لتسبيح الله وتحميده وتكبيره والدعاء حسب الصلاة. الدعاء عطاء من الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم السؤال، فإذا ألهمت السؤال فإن الإجابة معه. فالدعاء من الله، وتمامه إلى الله، واضرعوا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم إنا نسألك رحمة تجمع بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتحفظ بها غائبنا، تحفظ بها حاضرنا، وترد بها غائبنا، وتصلح بها ديننا، وترد بها الفتن عنا. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ونسألك عيش السعداء، ونسألك منازل الشهداء، ونسألك مرافقة الأنبياء. اللهم هبنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وقلبا خاشعا، ودعوة مستجابة. اللهم اجعلنا من أهل الضراعة إليك، اللهم اجعلنا من أهل الضراعة إليك، واجعلنا من أهل الرجاء فيك. إلهي إنا وقفنا على بابك فلا تحرمنا، وقصدنا رحابك فلا تطردنا، وسألناك فلا تخيبنا. نسألك أن تهدينا لكل ما تحبه وترضاه. نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب غمومنا، وجلاء أحزاننا. نسألك أن تحبب أبناءنا في القرآن. اللهم حببهم في القرآن، اللهم رغبهم في القرآن، اللهم اجز خيرا كل من عمل لرفع شأن القرآن. اللهم وفق الناس لنشر آياته، ولتعليم ألفاظه، ولتدبر معانيه. إنه دستور الإسلام أيها الإخوة المؤمنون، حافظوا عليه واعمروا به بيوتكم تعليما وتلاوة وعملا وتطبيقا ومدارسة ومذاكرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا عند الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة. ارزقنا يا رب عند الموت شهادة، ارزقنا يا رب عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلي على خير خلقك حبيبك وحبيبنا محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله بكل قلوبكم وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا يرحمكم الله. سووا صفوفكم. احسنوا بين يدي الله وقوفكم. صلوا لله خاشعين. قاربوا بين الصفوف حتى لا يصلي احد خارج المسجد.
الله اكبر.
الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم